إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا في الجزء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من اقتربت الساعة. في رمضان العام الماضي بدأنا في الجزء الأول من اقتربت الساعة، فتكلمنا عن علامات الساعة الكبرى ووصلنا إلى نهايتها. وهذا العام بإذن الله رب العالمين فإننا نبدأ ونتكلم في الجزء الثاني من اقتربت الساعة، وبالطبع إننا لن نعود إلى الخلف، بمعنى إننا لن نعود إلى الفتن وإلى الملاحم التي ستكون قبل العلامات الكبرى، وإنما سنمضي إلى الأمام، فنرى مشاهد مما سيكون ومما سيحدث بإذن الله رب العالمين بعد من قيام الساعة إلى أن تنتهي الحلقات بإذن الله رب العالمين. بين يدي أول موضوع وأول حلقة بإذن الله أقدم محاور سريعة من باب التذكرة. أول هذه المحاور هي: لماذا الكلام عن اليوم الآخر؟ لماذا الكلام عن الغيب؟ اليوم الآخر هو من الغيب. نحن نعلم أن العوالم تنقسم إلى عالم الغيب وإلى عالم الشهادة. عالم الشهادة هو ما نراه بأعيننا، وعالم الغيب هو ما لا نراه بأعيننا ولا قبل لنا بأن نعرف شيئا عنه إلا عن طريق الوحيين، عن طريق القرآن وعن طريق السنة. فإنه ينبغي أن نذكر الناس دائما، وأن نذكر أنفسنا قبل أن نذكر الناس، بعالم الغيب، باليوم الآخر، بمشاهد وأحداث اليوم الآخر، لأنه في العصر الذي طغت فيه الماديات على كل حياتنا، فإننا نحتاج في هذا العصر إلى أن نتوقف وقفة، بل في الحقيقة وقفات، مع اليوم الآخر ومع مشاهد يوم القيامة، إضافة إلى الماديات الطاغية على كل مناحي حياتنا، والفتن التي تتلاحق كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما آفة الواحد منا إلا أنه ينسى سريعا، والنسيان يؤدي إلى الغفلة. لو أننا نظرنا إلى ما فعله آدم أبونا عليه السلام، فإنه بسبب نسيانه فإنه غفل عليه السلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فلما نسي لم نجد له عزما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يتذكر. إذا نحن نتكلم عن اليوم الآخر من باب التذكرة ومن باب أمر الله سبحانه وتعالى لنا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا محور. المحور الثاني هو العلاقة ما بين الإيمان بالغيب وما بين العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، والعلم بالدين الذي تعبدنا به ربنا سبحانه وتعالى. لو أننا نظرنا في سورة البقرة فإننا سنجد أن الله سبحانه وتعالى لما وصف المتقين ذكر أن أول صفة من صفات المتقين هي الإيمان بالغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى للمتقين هي الإيمان بالغيب، قبل أن يذكر الصلاة وقبل أن يذكر الزكاة. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الإيمان بالغيب لأن الإيمان بالغيب هذه صفة من أكبر صفات المتقين. وهناك علاقة ما بين التقوى وما بين الإيمان بالغيب، هناك علاقة ما بين العلم أيضا وما بين الإيمان بالغيب، لأنه كلما لا تعلم شيئا عن الله وعن صفاته وعن ما تعبدنا الله به سبحانه وتعالى فإنك تستبعد الغيب جدا وتعيش منغمسا في عالم الشهادة، مكتفيا على عالم الشهادة، على عالم الشهادة فقط. هذا أيضا محور، الإيمان بالغيب أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى من صفات المتقين. المحور الثالث الذي نقدمه أيضا بين يدي الجزء الثاني من اقتربت الساعة هي العلاقة الوطيدة ما بين العلم والخشية. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما، والحديث طويل وإنما نحن نذكر موضع الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على الرهط الذين أرادوا أن يتجاوزوا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فإنه قال: ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وقال: ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فكلما علمت كلما خشيت الله سبحانه وتعالى. البعض قد يقول إننا نخاف إذا سمعنا الكلام عن اليوم الآخر، هذا مطلوب، لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما تعبدنا بالرجاء تعبدنا بالخوف. الله سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء بأنهم كانوا يخافونه سبحانه وتعالى ويرجونه، فقال عن آل زكريا عليه السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فنحن نسير في طريقنا في طاعة الله سبحانه وتعالى بجناحين، بجناح الخوف من الله تعالى وبجناح الرجاء. إن بعضهم يتكلم ويقول: لماذا تخوفون الناس؟ هذا ليس بصحيح، فالله تعالى تعبد عباده بهذين، بالخوف وبالرجاء. فلو إننا لم نخش الله سبحانه وتعالى حق خشيته ما اتقيناه حق تقواه، وكذلك إن لم نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى لا يئسنا من رحمة من عبادتنا ومن قبول عبادتنا. فنحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء. فلا تظن أنك تسير إلى الله بجناح الرجاء فقط، كلنا يطمع في رحمة الله، هذا يعني لا خلاف فيه، لكن أيضا لابد أن نخشى الله سبحانه وتعالى. فلا نستمع لمن يقول: لا تخوفون الناس، لا تذكرون الناس باليوم الآخر، لا تذكرون الناس بالقيامة، لا تذكرون الناس بمشاهد القيامة فهذا ليس بصحيح، وإلا فإننا سنلغي هذا الجزء من القرآن ونكتفي فقط على آيات الرجاء ونكتفي فقط على أحاديث الرجاء. وكما قلت الله سبحانه وتعالى القرآن مثاني، أي وعد ووعيد، خوف وورجاء. هذه كانت محاور في بداية الجزء الثاني بإذن الله رب العالمين من اقتربت الساعة. سنبدأ بإذن الله تعالى في مشاهد من يوم القيامة، لكن قبل أن نبدأ في المشاهد لابد أن نبدأ بالموت. لماذا الموت؟ لأنه قد لا نرى علامات الساعة الكبرى، الله أعلم سبحانه وتعالى، نراها أو لا نراها. أنا أقصد علامات الأولى كعلامة المهدي، على اعتبار أن هناك خلافا في المهدي هل هو من آخر علامات الصغرى أو هو من أول العلامات الكبرى. قد لا نرى المهدي، قد لا نرى أي علامة من العلامات الكبرى، لكننا ستبدأ مشاهد القيامة بالنسبة لنا بالموت. الموت، إذن الحلقة الأولى بإذن الله رب العالمين هي الموت أول منازل الآخرة. الموت أول منازل الآخرة. هل منا أحد يحب الموت؟ هل يوجد منا أحد يحب الموت؟ لا أحد يحب الموت، لا شك أننا جميعا نكره الموت، هذا شيء في الفطر، لأننا رأينا الحياة ولنا أهل ولنا مال ولنا أصدقاء، وبالموت ينتهي كل ذلك وتنتهي علاقتنا بالحياة. لذا فإنه في الفطرة فإن الناس يكرهون الموت. وأم المؤمنين عائشة استشكل عليها هذا الأمر لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ويكره الموت، لا يحب الموت. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، وإنما المقصود عندما تقبل على سكرات الموت وأنت في أنفاسك الأخيرة في ساعاتك الأخيرة، فإنك إذا أحببت لقاء الله وقتها أحب الله لقاءك سبحانه وتعالى، وإذا كرهت لقاء الله وقتها وقت النزع في ساعاتك الأخيرة كره الله لقاءك. إذا مسألة كراهية الموت فهذه من في الفطر، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نذكر الناس بالموت، فإن الموت هو حقيقة قادمة. ليس معنى أنني أكره بالفطرة الموت أنني لا أتكلم عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا فقال: أكثروا من ذكر هازم اللذات. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هازم اللذات أي قاطع لذات الحياة، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه، وما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيق عليه، وتذكر ربه سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتذكر الموت. إذن ليس معنى أننا نكره الموت أننا لا نتكلم عنه وننساه خلف ظهورنا تماما، لا، هذا خطأ كبير وخطأ فادح، إنما لابد أن نتذكر الموت كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الموت سماه الله سبحانه وتعالى مصيبة، فهو مصيبة، فسماه مصيبة الموت: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالله تعالى سمى الموت مصيبة، ولا شك أنه مصيبة تصيب الأحياء بالمفارقة، وتصيب الميت إن لم يكن على طاعة الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن على تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن المصائب ستبدأ عليه، تتكاثر عليه المصائب. وانظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يقف على القبر كان يبكي حتى يبل لحيته، فيتعجب منه الناس ويسألونه: لماذا تبكي عند القبر؟
وتذكر لك النار وتذكر لك الجنة، ولا تبكي إلا عندما تقف على القبر فيقول أبكي لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القبر أول منازل الآخرة. فإن كان سهلا أو يسيرا فما بعده هو أيسر منه، وإن كان ليس بيسير فما بعده هو أشد منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي على ذلك، وإن شاء الله لقاؤنا ونتواصل ونكمل الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها، تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحلها، كمر السحاب تراحلها، كمر السحاب تراحلها.